قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم الدكتور أسامة سليمان من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا يا دكتور. صلى الله عز وجل أن يحفظكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم، أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن الدكتور أسامة سليمان من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل عن صحة حديث أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أما من حيث صحة الحديث من عدم، فالحديث فيه كلام لأهل العلم أنه ضعيف، وأما منطوق الحديث فصحيح. فالمعنى أن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، بكر كانت أم ثيب، هذا اختيار جمهور أهل العلم. والآيات في ذلك في القرآن الكريم واضحة، قال تعالى فأنكحوهن بإذن أهلهن، وقال تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وقال تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. كل هذه النصوص تبين أن الذي يملك يزوج المرأة هو وليها، بكر أم ثيب، لأن البعض يفهم أن الثيب يجوز لها أن تزوج نفسها بغير ولي.
هو في مذهب من المذاهب
الأحناف، ولكنه ضعيف في مواجهة النصوص الكثيرة
في هذه المسألة
طبعا. ولذلك إذن الولي أو موافقة الولي هي شرط من شروط صحة الزواج. يعني أي امرأة زوجت نفسها بغير ولي فالنكاح باطل، كما في القول الذي ورد أوردت، ولكنه لا يصح كحديث يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاك الله خير يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد، إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا في أخي الكريم. ويقول شكرا لك على هذا البرنامج الهادف، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأعانكم الله وجعله في ميزان حسناتكم، اللهم أمين، ولك بمثله قرة عين، آمين آمين يا رب العالمين. يسأل ويقول هل من الأفضل أن أصلي النوافل في المسجد أم أن أصليها في المنزل وجزاكم الله خيرا؟
في الحديث أفضل الصلاة صلاة الرجل في البيت إلا المكتوبة، والمعنى أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الفروض في المسجد، أما النوافل اجعلوا لبيوتكم نصيبا من صلاتكم ولا تجعلوا بيوتكم كالقبور. عفوا،
شفاك الله عافاك.
طيب، القبور لا يصلى فيها، ولذلك أقول لابد أن تصلي في بيتك النوافل حتى تنير البيت بصلاة النافلة، وحتى تعلم الأولاد منك الصلاة. سنة الفجر كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قبل أن يخرج، وكان يصلي أحيانا سنة الظهر في بيته كما تقول أمنا عائشة، وكان يصلي سنة المغرب بعد قضاء المغرب بعد انقضاء في بيته، وكان يصلي سنة العشاء في بيته، ويقيم الليل في بيته ويوتر في بيته. لماذا؟ لأن البيت لا ينبغي أن يهجر من الصلاة، بل إن بعض الصحابة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيته ليتخذ ذاك المكان مسجدا في البيت. من السنة أن تجعل لنفسك مكانا في بيتك تصلي فيه النوافل وتتعبد فيه لله عز وجل، حتى ينير البيت بالطاعة، ولا تهجره ولا تجعله كالقبور، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخي الكريم. طبعا يعني بعض الناس يقولون يعني احنا بنصلي في البيت خوف من بعض مثلا المسائل، مش عارف ايه، اصل انا بخاف اصلي في المسجد، خايف من الرياء، خايف لا يعني من امور معينة مثلا قد يتعرض لها او يوسوس الشيطان له. هل في هذه الحال
الفريضة
عذر؟
نعم. الفريضة ده رب العالمين يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. لماذا؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يدعون إلى السجود يعني يدعون إلى الصلاة بالآذان، فلا يستجيبون لقول المؤذن حي على الصلاة ويصلون في بيوتهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد توعد الذي يصلي في بيته أن يحرق عليه البيت، وربنا عز وجل قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فكيف تخلف كما قال ابن مسعود كنا نعد من تخلف عن صلاة الجماعة منافق معلوم النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي بحال لمن سمع الآذان وليس عنده عذر كمرض أو كخوف أو كقضاء حاجة إلى غير ذلك من الأعذار أن يترك صلاة الجماعة، وإلا دخل في شعبة من شعب النفاق، والله أعلم.
نسأل الله العافية. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
سمحتكم تعيس الشيخ، بس في أنا متزوجة يعني بجيت عيلة ماشي، و يعني أحيانا ما بشغل دوام كده أخضرية، ف انا دي فيها صوت موسيقى بصراحه، انا مش عارفه اتصرف ازاي. يعني هل انا مثلا اقوم من مكان او ادور وشي مثلا بعيد، او اتصرف ازاي في مواقف زي كده؟
يعني هما بيتفرجوا على برامج اخباريه فقط؟
يعني برامج اخباريه، او يجي مثلا في وقت برنامج كده موسيقى عن مثلا حدث مؤلم او حاجه، فانا ببقى مش عارفه اقول هل ان انا بحب حاجه خمس مرات الحمد لله دي في الجو.
طيب حاضر
ماشي. ده سؤال. في سؤال ثاني، انا كنت اشتغلت فترة شهر كده، وده غني الشهر الثاني ما استغطيش، ده غني ما طولش، فانا المرتب الشهر ده قلت اخرجه لله، بس مش عارفة اخرجه في ايه. يعني اخرجه للمكان اللي انا كنت شغالة فيه، مثلا مقشات حاجات من المكان نفسه في الحكومة يعني، ولا مثلا اخرجه برا لله اي حد يتيم حاجة زي كده.
حاضر فمن لا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، أختنا يعني في بيت عائلة متزوجة، في بيت عائلة، وأحيانا يشاهدون بعض البرامج الإخبارية في الفواصل أو ما شابه ذلك، بتكون في بعض الموسيقى أو بعض الإعلانات أو بعض الفواصل يعني، فماذا تفعل؟ هل تترك المكان أم تنصرف بقلبها ووجهها شيخي الكريم؟
لابد أن تفرق الأخت السائلة حفظها الله بين شيئين، بين السماع والاستماع. من جلس إلى قينة يستمع إليها، فالاستماع أن تجلس بإرادتك وأن تقبل بجوارحك على الشيء، أما أن تسير في الطريق فتسمع ما لذ وطاب لا تؤاخذ عن السماع، الحساب عن الاستماع. فالأخت الفاضلة ليس عندها نية استماع ولا تجلس بإرادتها، ولذلك الله يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولم يقل فاسمعوا إنما قال فاستمعوا. قال ابن كثير فالاستماع أن يقبل المرء بإرادته باختياره وبجوارحه لما يستمع إليه، أما السماع الله تبارك وتعالى لا يؤاخذنا عليه، فأنت أيتها الأخت الفضيلة لا إثم عليك طالما أنت منصرفة بقلبك وبجوارحك عما تسمعين، والله أعلم.
جزاك الله خيرا. مسألة الشهر الذي لم تعمل في هذا العمل كيف تتخلص من هذا الراتب؟ ولكن بعد هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
السلام عليكم.
أم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا. نعم.
لو سمحت عايزة أسأل فضيلة الشيخ عن القراءة في الصلاة، لازم تكون بالترتيب ولا حسب ما يجي لذهن الإنسان؟
حاضر.
والسؤال الثاني، طيب لو أنا بقرأ قرآن من المصحف أو بسمعه من قناة المجد ودي الأذان أذنت، يعني أبطل قراءة أوقف التلفزيون وأردد الأذان ولا قراءة القرآن أولى؟ وبعدين عايز اسال الشيخ عن حد من العلماء يعني اللي مرخص تفسير ابن كثير عشان نقرا منه، يعني يدلنا على حد نقرا له تفسير ابن كثير مختصر يعني.
حاضر.
وبعدين عايز اسال فضيله الشيخ، هو كان متابعين معاه في الملخص الفقهي على قناه الحكمه، هل يا ترى هو دلوقتي بيتابع
قناة ولا
مفيش؟
لا سؤال جيد. انت ما شاء الله يعني من المشاهدات القديمات.
الله يبارك.
الملخص الفقهي، وكان عندنا هنا برنامج كيفية الصلاة.
نعم.
فقه الصلاة.
نعم.
ان شاء الله تعالى نستمر ان شاء الله تعالى مع شيخنا في هذا البرنامج باذن الله عز وجل. ربنا يحفظك. ربنا يتقبل منك يا ام محمد. فامني لو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
مسألة الشهر، راتب هذا الشهر. نعم. كيف تتخلص منه شيخ كريم أختنا الفاضلة؟
الأخت الفاضلة بارك الله فيها وزادها الله حرصا.
آمين.
طالما لم تعمل في هذا الشهر وأخذت الراتب بغير وجه حق، ترد هذا الراتب إلى نفس الجهة التي تعمل فيها، لأنها أخذت من مالها بغير حق، فترد الراتب إلى الجهة بالتبرعات تحتاجها جهة العمل بأي طريقة وأي وسيلة، والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير شيخي الكريم. يبدو ان السؤال تكرر، يبدو ان الاخ صاحب السؤال لم يستمع امس الى الاجابه، ولكن نساله مره اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يوجد اب ومعه ثلاثه اولاد وثلاث بنات، وتم بناء بيت في وجود الاب كالتالي: ساهم الجميع في بناء الدور الاول، الاب والام، وتم بناء ثلاثه ادوار اخرى للاولاد كل على نفقته الخاصة، فهل بعد وفاة الأب والأم يتم توزيع البيت كاملا على جميع الأولاد والبنات وجزاكم الله خيرا؟
وطبعا طالما بنى على نفقته الخاصة يستبعد ما تم بناؤه على النفقة الخاصة، والباقي الذي شاء الأب هو الذي أنفق عليه فيه أو أنفق فيه أنفق عليه يقسم على الورثة بالأنصبة الشرعية. أما الذي أنفق عليه الأولاد من مالهم الخاص هذا يستبعد من التركة والله أعلم.
نعم، جزاك الله خيرا شيخ الكريم. صلى الله عز وجل أن يتقبل. تنبيه وجب أن ننبه الإخوة الداعمين والأخوات الداعمات، في ثلاثة أرقام تظهر على الشاشة ومكتوبة، هذه أرقام الاستفسار عن الدعم فقط، لأن في بعض الناس قد يتصلون على أرقام أخرى كأرقام بعض المعلنين في بعض الجمعيات أو ما شابه ذلك. طبعا كلهم إخوة أفاضل جزاكم الله خيرا وجزاهم الله كل خير، ولكن الثلاثة أرقام الظاهرة على الشاشة اللي هي 010 و011 و012 اللي بتظهر تباعا على الشاشة موجودة على الشريط باستمرار، شريط الرسائل على قناة الندى، هذه هي الأرقام الثلاثة التي يتم الاستفسار منها على طرق الدعم، أي رقم آخر ليس له أي علاقة بدعم قناة الندى. ده أمر مهم، لأني كتير أنا شخصيا يوم الخميس في برنامج أهل الذكر لما كان بيقدمه شيخنا الحبيب الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، وجدت أن بعض الناس يتصلون على أرقام الدعم، وأنا كنت بجوار الأخ قدرا عايزين يخشوا في البرنامج، أرقام البرنامج غير أرقام الدعم غير أرقام الجمعيات غير أرقام الإعلانات، الثلاث أرقام دولة هم الأرقام المسؤولة فقط عن تلقي الاستفسارات عن الدعم، وهذا وجزاكم الله كل خير. نعم شيخ الكريم، أم محمد تسأل القراءة في الصلاة. طب معنا اتصال. طب السلام عليكم استاذة دولة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استأذنك توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون.
طيب بس طيب وصلني بالشيخ لو سمحت.
انت معنا على الهواء، اتفضلي يا استاذ.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضلي وقت التلفزيون يا استاذ.
انا عايز اسال الشيخ. ازيك يا شيخ احمد؟
الحمد لله في نعم والله الحمد لله.
انا عايز اسال الشيخ كم سؤال كده.
اتفضلي.
عايز اسال عن قراءه القران وانا راقد على السرير. انا عايز اسال.
ايوه نعم. السؤال الاول قراءه القران وانت على فراشك. نعم. السؤال الثاني وقت التلفزيون يا اختنا من فضلك. يا استاذه دوله الله يرضى عنك عشان
طيب
اتفضل.
السؤال الثاني عن السؤال الثاني. ايوه السؤال الثاني عن عندي تعب ورق وعندي جرح بيرشح وبحط منديل ورق.
عندك ايه؟
هل ممكن المنديل لما يقع وعندي تعب من ورا في جرح بيرشح لما بحط منديل ورق ويسقط مني ممكن لما اشيله احط ورق بدوي
ممكن المنديل لما يقع وعندي تعب من ورا؟ طيب.
وفي سؤال ثاني معلش لو سمحت.
نعم ايوه نعم.
وعايز اسال كمان على قرايه القران وانا من غير وضوء. وفي سؤال
ثاني معلش لو سمحت. شكرا على اتصالك يا اخت دوله الله يرضى عنك في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايضا تنبيه اخر جزاكم الله خير على الاتصال لدعم القناه او حتى على الاستفسار، ولكن يا ريت اي حد بيتصل علينا وهو بيتكلم معانا يوطي التلفزيون خالص او يخرج من الغرفه اللي فيها التلفزيون ويرجع لها تاني بعد عشان يسمع الجواب طبعا، عشان راجع الهواء طبعا في حوالي 15 او 20 ثانيه فارق ما بيننا وما بين استقبالكم لكلامنا او للارسال. فطبعا ده بيعمل نوع من انواع يعني راجع الكلام، فنسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم جميعا. امين امين يا رب العالمين. القراءة في الصلاة هل لابد فيها من الترتيب أم حسب يعني ما تحفظ أختنا الفاضلة أم محمد؟ ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. من معنا؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا. مين معنا؟
معكم جموع.
نعم
أختكم جموع.
طب تفضلي يا أخت. تفضلي الله يرضى عنك. دموع الله يرضى عنك. تفضلي.
انا عندي سؤالين ربنا يكرمكم وعندي اقتراح.
اتفضل.
السؤال الاول في ناس
بيعملوا
زيارات للمقابر.
زيارات المقابر
يعني بيروح على انه رايح يزور باباه او رايح يزور مامته، يعني رايحين زياره يعني مش للعزة، هو رايح يزور ابوه ويقرا له القران ويرجع. هل ده مستحب؟ مش رايح للعزة، رايح لحاجة تانية يعني. السؤال الثاني اللهم صل على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
بالنسبة لدفن الميت يعني لو هل احنا امرنا بتعجيل دفن الميت؟ يعني هل الميت المفروض ان احنا ندفنه يعني لو مات مثلا المغرب او مات العصر ممكن يدفنوه العشاء؟ لان قال لك ان هم قالوا مكروه دفن الميت ليلا. هل هذا صحيح؟ بالنسبة للاقتراح يعني رضي الله عنكم، يا كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر لا تتركوا قناة الندى وحدها.
جزاكم الله
خير. لا تتركوا هذا المنبر الإسلامي يغلق. أنا بقترح إن إحنا نعمل يعني زي هاشتاج أو موقع أو فيس اسمه هل تشتاق للجنة، عشان نشوف ازاي. عشان انا ما بعرفش في النت يعني، بس انا بقول للناس اللي تعرف في النت تعمل حاجه زي كده عشان نشوف ازاي نكون مع اخواننا ونكون مع اسلامنا. احنا بننصر ديننا قبل ما بنقف جنب اخواننا.
الله يبارك فيك يا اختنا الله يرضى عنك. اقتراح جيد وربنا يبارك في عمرك ويتقبل منك هذا الاقتراح. امين امين يا رب العالمين في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختنا. مسألة الترتيب في قراءة القرآن في الصلاة شيخ كريم.
التنكيس نوعان
ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم يا أمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضل.
ما تعليش. أولا ده دعم للقناة وبقول لكم الإخوة المشاهدين يعني أنتوا دلوقتي بقول كل الاخوه المشاهدين يعني صوتي.
طيب جزاكم الله خيرا على دعم القناة وربنا يتقبل منا ومنكم شكرا. نعم التنكيس نوعان.
التنكيس نوعان. تنكيس المحرم هو تنكيس الآيات. الحمد لله رب العالمين. العالمين رب لله الحمد. هذا تنكيس آية قراءتها من آخرها إلى أولها. هذا محرم. لأنه تحريف في قول رب العالمين تبارك وتعالى. الأمر الثاني تنكيس الصورة أيضا. أي أقرأ من آخر الصورة إلى أولها.
خواتيم البقرة قبل
وأما بنعمة ربك فحدث أقرأ من آخر الضحى إلى أول الضحى أيضا محرم. أما تنكيس الصور المستحب أن يقرأ الإنسان الصور بترتيب تلاوتها في المصحف. بمعنى قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. الفلق قبل الناس. حينما أقرأ الفلق أولا ثم أقرأ الناس ثانيا. هذا هو ترتيب التلاوة. طيب لو قرأت الناس ثم قرأت الفلق خالفت ترتيب التلاوة. لكن من أهل العلم من قال هذا التنكيس لا شيء فيه لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النساء في قيام الليل قبل سورة آل عمران. رد الفريق الآخر قال هذا قبل أن يخبر بترتيب التلاوة. ولذلك أقول المستحب للمصلي أو للمتعبد أن يقرأ بترتيب التلاوة كما في المصحف.
جزاك الله خير دكتور أسامة. نعم. أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد.
الحمد لله رب العالمين. الله يرضى عنك تفضلي.
والله احنا الحمد لله والله بندعى القناة بلادة وبندعمها ويعني فيها شروط أفراد لا نجبان خيرهم على الله وكل اللي بنتمناه ان احنا ربنا ما يحرمناش منها يا رب.
آمين يا رب. آمين
ربنا ما يحرمناش منها ندعمها يا رب يا وكده. والله البنت تبعين وطفلة صغيرة يعني.
يا رب يحفظها ويحفظكم جزاكم الله خيرا. لا يرضى عنا عنكم ويستعملنا وإياكم لخدمة الإسلام ولخدمة الدين العظيم. نعم
أستاذ أو جميع شيخنا الأفاضل يا رب إحنا لا نزكيهم على الله وما كنتم أفاضل والله.
ربنا يعلي قدرك. جزاكم الله خيرا يوم واحد فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا. نعم شيخي الكريم كان في مسألة التقسيم احنا حضرتك اجبنا
التنكيس.
لا مش مسألة الاب اللي بنى بيت.
ايوة نعم
اجبناه.
اجبناه
الحمد لله رب العالمين لان السؤال ده سؤال امس وسؤال اليوم. ام محمد ايضا تسأل عن لو كانت تقرأ في كتاب الله عز وجل في القرآن الكريم واذن لأي صلاة هل تتوقف عن القراءة ثم تردد الاذان ام تستمر في قراءتها؟
كل ذكر له وقته اسمه توظيف الاذكار. كل ذكر ينبغي أن يقال في وقته. فعند الآذان أفضل الذكر هو ترديد الآذان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا في الحيعلتين قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله ثم صلوا علي وسألوا الله لي الوسيلة. فإن من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي إلى آخر الحديث. المهم أن الأذكار وقت محمد لابد أن توظف في وقتها. فلا أنشغل بقراءة القرآن عند ترديد الآذان لا ينبغي. ولا أنشغل بترديد الآذان في وقت ليس فيه آذان. ولكن الوقت توظف الأذكار عند الطعام مثلا قدم الطعام. لا أنشغل بذكر سوى اللهم بارك لنا في رزقنا وقنا عذاب النار. هذا ذكر الطعام
لكل وقت عبادته ولكل وقت ذكره.
نعم. المخصص.
جزاكم الله
بارك الله فيك.
بارك الله في حضرتك شيخي كريم. أيضا أم محمد سألت عن ملخص لتفسير الإمام ابن كثير رحمه الله.
عندنا أكثر ملخص الحقيقة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله مختصر ابن كثير. محمد نسيب الرفاعي له أيضا مختصر تفسير ابن كثير. هناك أكثر من مختصر لتفسير ابن كثير يا أم محمد بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا. الأستاذة أم وهاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم وهاب إيه انقطع الاتصال. طب عاود الاتصال يا اختنا، الله يرضى عنا وعنكم امين يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا اعمل في ورشة، وبسبب العمل لا اصلي الفجر الا الساعة 11 ظهرا، لاني لا انام الا الساعة 3 طبعا صباحا، فما الحكم وهل تصح الصلاة وما العمل في الصلوات الماضية؟
سؤال مؤلم،
نعم،
وجرح عميق لأمة تطلب التمكين والنصر على أعدائها. لا يمكن لأمة تضيع صلاة الفجر أن يمكنها الله في الأرض أو أن ينصرها الله على أعدائها.
نعم.
أمة تفرط في فريضة رب العالمين فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، معظم المصريين بل الكثير من المسلمين جعلها 4، ويصلي بعد شروق الشمس. الوقت للفجر ينتهي بشروق الشمس، ينتهي بشروق. بتقول لي بصلي الفجر الساعة 11 وده فجر 11 الظهر، سبحان الله العظيم. ده سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل لا يصلي بالليل، فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. فأمة يبول الشيطان في أذنها أو في آذانها، هل تستحق التمكين؟ هل تستحق النصر؟ أمة. ولذلك حينما تضيع الفجر أثقل صلاة على أهل النفاق الفجر والعشاء. فأخي الفاضل، أنا أحذرك وأحذر أمثالك من تضييع صلاة الفجر في جماعة. النوم مبكرا طب عملك خلاص، واصل إلى أن تصلي الفجر ثم نم بعد صلاة، رب العالمين يبارك لك في الساعتين النوم. أما أن تنام قبل الفجر وتستيقظ الساعة 11 وتضيع صلاة المكتوبة، ينبغي أن توقت لنفسك حسب مواقيت الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضة، لا ينبغي أن تؤجل عن وقتها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. بعض الناس بيقولوا يا شيخ احنا بنبقى صحين عشان نصلي الفجر، وفجأة كده نقول ننام ساعة أو ساعتين يروح في النوم،
هذا شيطان.
نسأل الله العافية.
الشيطان يستدرجه.
صحيح.
عليك نوم طويل ثم يبول في أذنه. لا، ينبغي أن يحرص على الفجر كما يحرص على العمل، كما يحرص على الرزق، حرصه على الفجر. والعجيب أنك تجد من يضيع الفجر يتحدث في المستحبات والسنن.
صحيح.
يحدثك عن المستحبات وهو يضيع الفجر.
نسأل الله الهداية لنا جميعا. نعم. الحاجة فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا حاجة، تفضل.
أيوة يا أستاذ، يا شيخ أسامة لو سمحت.
نعم.
دلوقتي أنا شايلة فلوسي في بنك من البنوك، والأرباح بتاعته اللي بتطلع أنا بوزعها، ما باخدهاش في بيتي. ودلوقتي رحت اشوف الرصيد عندي في الدفتر، لقيت رصيد انه ضاف لي مبلغ كبير قوي. فانا بسال على المبلغ ده سببه ايه؟ قالوا لي انت كسبت جايزه من البنك.
جائزه من البنك. يعني هي ما بتاخد، لا تاخذ الفوائد، تمام، ولكن وجدت مبلغا كبيرا ولكن بسبب جائزه من البنك. ولكن معنا اتصال. السلام عليكم. ام وهاب، اهلا مرحبا يا ام وهاب، اتفضل. السلام عليكم. وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون من فضلك يا ام ايهاب. السلام عليكم. انت حضرتك سمعاني؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يبدو ان في حاجه تحول دون السماع. عاودي الاتصال يا ام ايهاب. نعم، فامان الله. ما معنى قوله تعالى قل اعوذ برب الفلق؟
قل اعوذ برب الفلق، فالق الاصباح سبحانه وتعالى. تستعيذ بالله، التجئ بالله، ألوذ في جناب الله عز وجل. أستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، وأستنير بالله تبارك وتعالى من شره شياطين الإنس والجن. قل أعوذ برب الفلق، الفلق قلت إن الله تبارك وتعالى يقول في سورة الأنعام فالق الإصباح الذي يميز النور أو الذي يبين أو الذي يفرق بين النور والظلام والله تبارك وتعالى. فأنت تستجير بالله عز وجل من رب الفلق سبحانه وتعالى.
نعم، جزاكم الله خير شيخ الكريم. الحاجة دولة تسأل عن قراءة القراءة وهي يعني نائمة على فراشها أو قاعدة على فراشها. شيخ الكريم
لا بأس أبدا يا حاجة دولة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فقراءة القرآن لعذر على جنبك لا بأس به، إنما إن كنت قادرة على الجلوس فالأولى أن تقبل على القرآن وأنت جالسة، والله أعلم.
ربنا يعني يحفظك شيخ الكريم. أيضا تسأل مسألة التعب شفاء الله عفاها، ومسألة تغيير المنديل وكده، هل هذا ينقض وضوءها؟
الحاجة دولة من أهل الأعذار، وأهل الأعذار لهم أحكام خاصة في كتب الفقه، صلاة أهل الأعذار، وضوء أهل الأعذار، فهي عندها تعب في مكان في جسدها، تضع المناديل ثم المنديل يسقط، لا إثم عليها ولا حرج، فاتقوا الله ما استطعتم يا حاجة دولة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما استطعت افعل من المأمور، واجتنب الكل من المحظور، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فرب العالمين تبارك وتعالى رفع الحرج والإثم عن هذه الأمة، فلا شيء عليك يا حاجة دولة إن شاء الله.
ومسألة الوضوء
بالنسبة
يعني إذا بدلت المنديل أو وضعت المنديل بيدها،
هي طالما معذورة تستطيع أن تتوضأ وتجمع بين صلاتين، إن سقط المنديل بعد الوضوء لا شيء عليها، كانفلات الريح وكسلس البول وكالمستحاضة.
نعم جزاك الله خير شيخ كريم. قراءة القرآن من غير وضوء،
الجمهور على أنه يجب الوضوء لقراءة القرآن، جمهور العلماء على أنه يجب الوضوء لقراءة القرآن إلا لأهل الأعذار، رجل عنده عذر هذا له حكم خاص، أما الذي يستطيع أن يتوضأ فالأولى والأحوط والأرجح من أقوال أهل العلم أنه يجب الوضوء عند قراءة القرآن لأنها عبادة، وينبغي أن تتحلى بالطهارة عند قراءته، والله أعلم.
نعم شيخ الكريم، أختنا تسأل وتقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل السفر إلى بلد تسمى بهناي تابعة للباجور، معرفش أنا نطقتها صح ولا لا عشان أهلها ما يزعلوش مني، للباجور منوفية، وهي تأخذ من ساعة إلى ساعتين، فهل هذه المدة أو المسافة تأخذ يوم بليلة إذا سافرنا بجمل، يعني لو كانت المسافة تقاس بالجمال؟ أريد أن أعرف علشان أعرف سفري بمفردي جائز أم لا بدون محرم، لأن أختي تسكن هناك.
يجوز لها أن تسافر إلى الباجور بدون محرم، لأن المسافة لا تستغرق يوم بليلة بالبعير، والله أعلم.
يعني مسافة ليست مسافة سفر يعني.
أنا أعرف الباجور.
نعم. أنا عشان كده سألت حضرتك يعني وكان وأنا مطمئن.
نعم.
نعم جزاك الله خير شيخي الكريم. أيضا أختنا السائلة دموع سألت أكثر من سؤال. مسألة زيارة القبور بنية زيارة الموتى رحمهم الله جميعا مش بنية العظة، فهل هذه النية صحيحة وهل مستحبة؟
يجوز لك أن تزورين القبر للدعاء لصاحبه، أنت راح تزور القبر، لماذا تزور القبر؟ لأدعو لصاحبه، لأمي، لأبي، لأختي، لصديقتي، والميت يستشعر زيارة الحي، والنبي علمنا عند زيارة القبور أن نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله منكم لاحقون، فالأخت دموع يجوز لك أن تزور القبر بالضوابط التي ذكرناها قبل ذلك، تخرج محجبة غير متعطرة غير مختلطة بالرجال، لا تأتي بأفعال الجاهلية، لا تلطم الخد، لا نياحة من النياحة الجاهلية إلى غير ذلك، لا تكثر الزيارة، أما إن كان الهدف هو زيارة الميت يستأنس بك وتدعو له لا بأس بذلك على الإطلاق.
نعم شيخ الكريم، مسألة التعجيل بدفن الموتى، هل هناك نهي بالدفن بالليل، دفن الموتى بالليل؟ لأن لو مات العصر أو المغرب ودفن بالليل،
الصديق دفن بالليل
رضي الله عنه،
أبو بكر الصديق دفن بالليل، ولذلك أمرنا بعد أن يموت الميت أن نعجل بدفنه، لأنه تأخير الدفن هذا مخالف للسنة، على طول نغسل ونكفن ونعلن الناس وندفن الميت، وكما يقول في الأرياف اكرم ميت دفنه، فتعجيل تعجيل الدفن هو السنة الثابتة، إلا أن يؤخر لحكمة كأن يكون ولد قادم أو ناس لم تعلم أو لعلة، نعم، أما أن يؤجل لأجل أن يستمر إلى الصباح طول الليل هذا كلام مخالف للشرع وليس عليه دليل، وبعض الصحابة دفن بالليل والله أعلم.
نعم جزاك الله خيرا شيخي الكريم. طبعا اقتراحك جيد وأسأل الله عز وجل أن يتقبل يا أختنا الفاضلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حصل موضوع مع أختي وزوجة أبي، وهو أن أختي عرفت قدرا بدردشة مع زوجة أبي وشخص ما، يعني نسأل الله الهداية، وكانت هذه الدردشة من عامين ولم تقطع حتى بعد زواجها من أبي، وكانت تحكي له أدق تفاصيل يعني حياتها مع أبي، فأختي تتبعت حسابها ثم أبلغت أبي لكي يحاسبها منه لها، لكنه أبلغ أخي، وبعد شوية أختي وصل لها كلام بتتهم هي طب، وكلام يبدو أن المسألة أن الزوجة يعني ربنا يهديها، والأخت أخت السائلة قالت لأبيها، فيبدو أن المسألة طبعا بقت متوترة وبقى فيها مشاكل. ولكن بعد هذا الاتصال، أستاذ علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا
مرحبا. السلام عليكم أستاذ علي.
أيوة بس أيوة بس
الله يرضى عنك.
أستاذ أحمد.
نعم اتفضل.
عايز توصلني بالأستاذ أحمد.
أنت مع أحمد اتفضل الله يرضى عنا وعنك. وطي التلفزيون يا عم.
أيوة أستاذ أحمد
اتفضل يا فندم.
والله أنا في شهادة طلع جديدة
مش عايز
شهادة على البنك طلع جديدة.
نستمع يا عم علي بتقول إيه؟
شهادة في البنك المركزي.
شهادة في البنك المركزي. طب انا ما نعرفش ايه الشهادة اللي في البنك، يعني
شهادة البنك المركزي طلع شهادة بيقول فيها 12.5%.
اه 12.5% كأرباح عوائد يعني. اه
ايوه طيب يعني
طيب
انا احط فيها فلوس ام لا؟
طب حاضر.
وانا حاطط في البنك المركزي
الفترة الثانية. طيب الفرع الاسلامي.
شكرا يا حبيبي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عم علي. في امان الله. الحاجه فاطمه تسال عن يعني انها تضع مالها في بنك، واي ارباح هي توزعها ولا تستخدمها يعني استعمالا او استخداما شخصيا، لكنها فوجئت بمبلغ كبير اضيف لحسابها، ولما سالت قيل لها في البنك ان دي جائزه من البنك أضيفت لحسابك.
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، لا يقبل إلا طيبة. حاجة فاطمة حط وضع الفلوس بفايدة، والفائدة ربا رجس، والله عز وجل لا يقبل هذا الرجس. حاجة فاطمة عندها اختيارين، إما أن تضع الأموال بدون فائدة لأن الله عز وجل غني عن هذه عن هذا المال الربوي، يمحق الله الربا ويربو الصدقات، وإما أن تضع مالها في بنك من البنوك الإسلامية الذي يجتهد بقدر إمكاناته أن يمتثل لشريعة الله عز وجل. أما أن تضع المال في بنك ربوي ثم تأخذ الربا وتتصدق به، لا أقول يا حاج فاطمة هذا مخالف للشرع، ويجب أن تتخلصي من هذا العقد على الفور، لأن هذا ربا وكونك وافقت عليه هذه مخالفة، والله أعلم.
أيوة نعم شيخي الكريم، يبدو أن الوشاية التي حدثت يعني زوجة الأب بعد كده بلغ الأعمام أن الأخت دي وزوجها اللي هي أخت السائلة هي التي وضعت هذه الرسائل، يعني زوجة الأب اتهمتها بذلك عشان طبعا الورث، وأقنعت الأعمام بذلك، فاضطرت الأخت اللي هي أخت السائلة أنها تجيب الحساب وتقول لهم لا الأرقام هي والرسائل هي، فهل ما قامت به من البداية كان خطأ؟
بالضبطك.
نعم
الأخت برضو التي سألت المكافأة التي وجدتها الجائزة التي وجدتها بالبنك لها حق فيها، لا شيء فيه.
نعم.
هذا عطية من البنك لها، الله سبحانه وتعالى قدر أن تربح هذا، إنما الفائدة لابد أن تتخلص منه. طيب الأخت الفاضلة أساءت التصرف من البداية. المفروض أن تستر وأن لا تخبر أباها بما رأت أو سمعت، وأن تنصح بقدر بالحكمة. كيف تنصح بالحكمة؟ أن تكتب لها ورقة تلقيها لها، أن ترسل إليها رسالة على تليفونها الخاص، أن تدفع لها من ينصحها، لا تكون هي في المواجهة، لأن هذا سيترتب عليه ضرر كما حدث لها، الضرر نتيجة سوء التصرف ونتيجة التشهير. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فينبغي عليك أن تستري وتنصحي بالحكمة والموعظة الحسنة، أما أن تنشر الخبر ويتداول بين الأسرة ويصل الخبر إلى هذا وذاك، هذه فضيحة وليست نصيحة، وكلنا عصاه ورب العالمين يستر.
أسأل الله يستر،
وينبغي علينا أن نستر على عباد الله، والله أعلم.
آمين آمين يا رب العالمين. يعني كان في خطأ من البداية؟
طبعا
تمام
طبعا. يعني
كانت ممكن تنصحها
يعني حتى نصحها بكل شيء مباشرة، تكتب لها ورقة، اتصل بالتليفون، رأيت كذا كذا، سمعت على كذا، وأنا نصح لك، فاتق الله في نفسك، بحيث لا تدخل في مواجهة مباشرة معها يترتب عليها هذا الفساد.
طب مسألة التشهير وأن الأعمام عرفوا
ومش عارف إيه، هذا كله تتحمل هي اسمه هذا الوقت الفاضلة. ولذلك رب العالمين
يعني الستر أولى.
طب ربنا في الزنا يا شيخ أحمد،
نسأل الله العافية،
في الزنا إذا رأيت جريمة الزنا بعينك وتحققت منها لا تتكلم، وإن تكلمت تجلى 8 جلدة. تخيل هذا، رغم صدقك رغم تحققك. لماذا؟ لأن الإسلام أراد أن ندحض الفاحشة في مهدها ولا نشيع ونستر، كما قال صلى الله عليه وسلم ومن ستر مستمر ستراه الله في الدنيا والآخرة. وربنا يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولذلك أقول المنهج الإسلامي في إماتة الشائعات وفي عدم إشاعة الفاحشة هو عدم الثرثرة وتناقل الأحداث وحدث كذا وكذا واتهام الناس حتى يروا الحق، إنما المسلم يسر وينصح والمنافق يهتك ويفضح.
نعم جزاك الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم وجميع المسلمين. آمين. بستره الجميل. آمين يا رب العالمين. يبدو أن المسألة سؤال آخر برضو، مسألة أن في زوج يتكلم مع امرأة يبدو أنها مطلقة، والزوجة تسأل وتقول منذ 3 سنوات، وكلما حدثت زوجها وقالت له اتق الله ولا تفعل هذا، يعدها بأنه لن يفعل، وتكرر الأمر مرات ومرات، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فيها. هل في ذلك إثم عليها شيخي الكريم؟
لا ليس نعم. عليه إثم، إنما أنا أنصحها بالصبر ومداومة النصيحة وحسن التباعل وحسن الرفق للزوج وحسن العشرة مع الزوج، لعله ينقصه الكثير في بيته. كل ذلك مؤقت، سيزول إن شاء الله تبارك وتعالى بصبرك بحلمك بحكمتك بحسن تباعدك لزوجك بغض البصر أو غض النظر عن سيئاته وأن تذكر حسناته، كل ذلك يرقق القلب ويعود به إليك مرة ثانية. وهذا هو، أنا عندي يقين أنه لا يثق في هذه المرأة التي على اتصال به. لماذا؟ لأنه لا يتمنى أن يكون زوجا لمثل هذه.
طب لو وصفت هذه المرأة المطلقة وقالت لها دي ست مش محترمة لأنها بتكلم رجل لا يحل لها، هل هذه الكلمة فيها إثم شيخ الكريم؟ ولو أرسلت لمطلقها وقالت له يعني مطلقتك تفعل وتفعل وتفعل،
لسه بتكلم أنا الآن الفضيحة على مستر، الآن تفضح ولا تستر، ورب العالمين يستر عز وجل ويأمرنا بالستر ولا يأمرنا بالفضيحة. فالأولى أن تسكت وأن تنصح برفق وحكمة دون فضيحة، والله أعلم.
نعم جزاك الله خيرا. أنا عندي مولود، ربنا يبارك لك فيه حبيبي الغالي. هل يجوز أن أعمل العقيقة على 2؟ يعني هو لو هيذبح شاتين أو ما شابه ذلك، كل سنة يذبح ماعز أعزكم الله، وهل يجوز أن أجمع نية العقيقة مع الأضحية؟
لا، جمع الأخ مع الأضحية لا يجوز، إنما يجوز أن تذبح العقيقة بعد 2، والواجبات يفعل منها ما تستطيع ما بالك بالسنة المؤكدة. فالعقيقة إذا استطعت أن تذبح شاتين لا بأس، شاة واحدة لا بأس، بعد سنة لا بأس، بعد 2 لا بأس.
نعم.
كل ذلك جائز إن شاء الله تعالى.
هل يجوز أن أصلي السنة بنيتين، نية السنة ونية الاستخارة وجزاكم الله خيرا؟
نعم يجوز أن تجمع النوايا في النوافل.
نعم، ما فضل قيام الليل؟
لا ده نأخذ الحلقة بكبيرها. الله تبارك وتعالى يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، سورة الحسن البصري رضي الله عنه، لما نرى من يصلي بالليل وجوههم بيضاء قال خلوا بربهم سبحانه فألبسهم من بهاء نوره في الثلث الأخير من الليل في الساعة التي ينزل فيها رب العالمين نزولا يليق بعظمته وبجلاله سبحانه وتعالى، ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له حتى يؤذن للفجر، أي أن هذا الوقت وقت مبارك، وقت السحر الذي قال ربنا فيه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان هذا في مقدمة البعثة الأمر بقيام الليل، لأنه أوطأ للنفس، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، كما قال ربنا عز وجل وفي الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال لمن هذه يا رسول الله؟ قال لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام.
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذا الفضل الكبير. آمين, آمين يا رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكر فضيلتكم على هذا البرنامج الهادف، جزاكم الله خيرا، صلى الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم. أرجو من فضيلة الشيخ الرد على سؤالي الذي يصب في الموضوع المثار للنقاش هذه الأيام، موضوع الطلاق طبعا وتوثيقه وما شابه ذلك. طلقني زوجي عبر رسالة إلكترونية، وهو بالطبع طلاق نافذ شرعا. سؤالي، هل توثيق هذا الطلاق لا يمكن إجراؤه شرعا إلا بعد إنهاء العدة؟
أخي الفاضل العزيز، هؤلاء المجددون إنما هم مخرفون مخربون لدين رب العالمين تبارك وتعالى، يخرفون ويخربون في دين رب العالمين، ويسمون أنفسهم مجددين. رب العالمين في قرآنه الكريم قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والأصل في الطلاق في قديم الزمان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريب العهد أن يكون بلسان الرجل بقوله، لا يحتاج إلى توثيق. التوثيق هذا استحدث بعد خراب الزمن لضمان حقوق المرأة. إنما أن نقول الطلاق القول لا يقع، هذا كلام شاذ.
وده كمان ده طلقها إلكترونيا، دي رسالة كمان.
ده كلام بص يا شيخ أحمد، الذين تتبعون شواذ أقوال أهل العلم هؤلاء ينبغي أن يتوبوا إلى الله عز وجل، لأن هناك آراء شاذة ليس لها محل. نعم هي هناك من قالها، ولذلك قالوا ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف فيه حظ من النظر والمعنى، مش أي خلاف. يعني قال أبو ثور من علماء الشافعية في الأمي يجوز للمرأة أن تأم الرجال، أطلع بقى أنا أقول ويجوز للمرأة أن تأم الرجال، وهذا اختيار أبو ثور؟ أنت مرجف، أنت تأخذ شواذ الأقوال وتحدث إرجافا في المجتمع وتخرق إجماع جمهور أهل العلم وتأتي بالشواذ النوادر. ابن عباس قال الربا في النسيئة فقط ولم يقل في ربا الفضل. ستتبع أقوال أهزلات العلماء، ستتتبع الشواذ، ثم تنفرد بقول تخالف به الأمة وتقول أنا مجدد؟ أنت مخرف، أنت مخرب لدين رب العالمين تبارك وتعالى. الخمر حرام، هل يتنطع في ذلك عنزان؟ هل يختلف في ذلك كبشان؟
ده زعل
حينما يخرج من يقول يجوز لولي الأمر أن يقنن الخمر لغير المسلمين في مجتمع المسلمين، هذا كلام باطل. هذا رجل طرس الله على بصيرته
وجعل القانون هو الشريعة.
ينبغي ولك بما أراك الله، بما أراك الله
الرسول
بما دواحي من الله يشرع بما أراه الله. فالتجلس على الأمة وزعم أنني مجتهد وأجدد وآتي بالشواذ والنوادر، كل هذا من ضلال من إضلال الشيطان للعبد.
نسأل الله،
فينبغي أن يعودوا إلى الله وأن يتوبوا إلى ربهم.
يا رب توب علينا جميعا. لو هذه الأخت المطلقة أرسلت إلى مطلقها رسائل للسفر، يعني أنا هسافر، هل هذا حرام؟ هي فترة العدة،
هل طلقة رجعية أم طلقة
رجعية؟ يبدو أنها طلقة رجعية.
طلقة رجعية إذا طلقها في بيتها قال أنت طالق، له خلال ثلاث حيضات أن يراجعها، فلا يجوز أن تخرج.
هي الآن في بيت أهلها،
ما هو لا عاوز أعرف طلقة رجعية ولا بائنة.
ما هي تقول هل إرسال رسائل لزوجي خلال فترة
العدة لزوجها
يعتبر محرما أو حراما؟
فترة العدة يعني بالت منه،
يبدو أنها لسه في العدة. يعني طلقة أولى أو ثانية يعني. السؤال هذا من منطق السؤال.
بص اذا كانت في العدة وقد بلت من زوجها ما صار لها زوج.
نعم.
ما عاد لها زوج. اما ان كانت رجعية فهي زوجة لا يجوز ان تخرج الا باذن.
نعم جزاك الله خير. مسألة الارباح اللي هي او الفوائد العائدة من الشهادات من البنك المذكور 12.5%. عم الاستاذ علي يضع يجعل لهذه الشهادات او يشتري هذه الشهادات ام لا؟
طبعا هذه فائدة محددة مسبقا. ربح محدد مسبق حولت يد البنك من يد امين الى يد ضامن. ربا 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 لا يجوز.
ولو وضع في الفرع الاسلامي ماله؟
وانا قلت لك رأيك واضح بين ان هذه البنوك تحتال على الناس بيافطة اسلامية بنك مصر ومعات الاسلامية بنك مصر كلاهما يتاجر في الربا والله اعلم.
نسأل الله العافية ونسأل الله ان يرزقنا الحلال الله وان يبارك لنا فيه.
يكن هذا هو الربا. فما الربا؟
امين.
ربا النسيئة بابسط صوره في الجاهلية.
نسأل الله العافية.
دكتور اسامة سليمان تدفع 1200.
ربنا يحفظك ويرعاك.
مش عارف الناس دعوا في من دين رب العالمين.
نسأل الله الهداية.
امين.
ويتوب علينا. طبعا في ناس بتزعل تقول انت بتستعجل المشايخ عشان اذان المغرب والله. جزاك الله خيرا شيخي الكريم. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل